أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ومحل الذبح والحلق منى. بعد أن بين كيفية الذبح وما يرتبط بشرائط الذبح، يبين المحل، محل الذبح، مكان الذبح. يقول: مكان الذبح هو عين مكان الحلق، وهو منى. لا بد أن يكون الذبح والحلق في منى كما دلت الأدلة على ذلك. ثم يذكر حد منى ويقول: حد منى هو من العقبة إلى وادي محذر، وقد تقدم هذا الحد، وتقدمت بعض الروايات الدالة عليه مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: وحد منى العقبة إلى وادي محذر. منى تحد بالعقبة ووادي محذر. يقول الشارح: الذي يظهر من كلمات المصنف حيث جعل حد منى وادي محسر، يفهم من أن وادي محسر خارج عن منى وليس بداخل، فلا تجري على وادي محسر أحكام منى، هو خارج عن منى. الحد خارج عن المحدود، جعل وادي محسر حدا لمنى، فوادي محسر يكون خارجا عن منى. لكن في قبال ذلك الكثير من الأصحاب جعلوا وادي محسر داخلا في منى. المصنف يرى خروجه، يعني حسب ما يظهر من عبارته، يرى خروجه من منى ودخوله في المشعر، يكون حكمه حكم المشعر مزدلفة. قال: ومحل الذبح هدي التمتع والحلق منى، وحدها من العقبة وهي خارجة عنها، العقبة خارجة عن منى إلى وادي محسر. ويظهر من جعله حدا، يعني يظهر من جعل المصنف وادي محسر حدا لمنى خروجه عنها، يعني خروج وادي محسر عن منى أيضا، يعني كالعقبة، كما أن العقبة خارجة وادي محسر خارج أيضا. والظاهر من كثير أنه منها، يعني أن وادي محسر من منى. ثم قال: ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقدته إحرامه. متى يتعين الهدي للذبح؟ الهدي في حج القران متى يتعين للذبح؟ يقول: يتعين كما تقدم، يتعين الهدي للذبح ولا يجوز إبداله بعدما يعقد إحرامه، بعدما يسوق الهدي ويعقد إحرامه بالإشعار أو بالتقليد. إذا أشعر الهدي أو قلده حينئذ يتعين هذا الهدي للذبح ولا يجوز إبداله بهدي آخر، إنما يتعين بالإشعار وبالتقليد. المصنف قال: ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه. هاي عبارة عقد به إحرامه، شنو نحو عطفها على ساقه؟ الشارح يقول: هذا العطف يبدو عطف تفسير، لأن معنى السوق الشرعي هو عقد الإحرام عليكم السلام ورحمة الله. يعني شنو ساقه؟ يعني عقد إحرامه وهو بالهدي، إما بالإشعار وإما بالتقليد. فإذا أشعر أو قلد، إذا أشعر يعني جرح أدمى الهدي من جانبه، أو قلده يعني وضع في قلاده نعل قد صلى في صلاة فريضة كما تقدم، قلده، حينئذ هذا ينطبق عليه السوق الشرعي، يكون قد ساقه شرعا، وبذلك يتعين هذا الهدي للذبح ولا يجوز إبداله. هذا مقصود المصنف من عقد الإحرام. عقد الإحرام هو عطف تفسير للسوق. وحينئذ يقول الشارح: إذا كان كذلك، إذا كان متعينا للذبح، فحينئذ نسأل، نقول: هل يخرج عن ملكية الناسك هذا الهدي، هل يخرج عن الملكية أو لا؟ يقول: هو صحيح تعين للذبح، لكن مع ذلك لا يخرج عن ملكيته، يبقى ملكه، يبقى ملكه. صحيح هو تعين للذبح، إذا حل محل الذبح، إذا جاء وقت الذبح تعين للذبح، لكن يبقى على ملكية الناسك. ليش؟ على الأقل على الأقل إذا شككنا في الملكية فنستصحب الملكية السابقة قبل السوق وقبل الإشعار أو التقليد. هو سابقا كان مالك لهذا الهدي بعد أن ساقه، وهو بعد أن أشعره أو قلده، نشك الآن في بقاء ملكيته وعدم بقاء ملكيته، فنستصحب الملكية السابقة. هذا شنو؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ الثمرة تظهر في منافع هذا الهدي. هل يجوز أن يشرب لبنه؟ هل يجوز أن يركب الهدي إذا كان مثلا دابة؟ مثلا إذا كان من الإبل هل يجوز ركوبه؟ هل يجوز أن يشرب لبنه؟ هل ينتفع بمنافعة؟ الجواب نعم، باعتبار كونه ملكا هذا تعين للذبح، لكن هذا لا يخرجه عن ملكيته، فيجوز إلى أن ينتفع بمنافعة، أن يشرب اللبن منه وأن يركبه. وكل ذلك دلت عليه بعض الروايات. قال: ويجب ذبح هدي القران متى ساقه، يعني يجب الذبح يعني يتعين للذبح، هذا مقصوده، مرت هاي العبارة سابقة. ويتعين ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وهو عقد به إحرامه. يعني شلون عقد إحرامه؟ يقول: بأن أشعره يعني أدماه، أو قلده، خلى في قلاده نعل صلى فيه صلاة فريضة. وهذا هو سياقه شرعا، هذا يعني الإشعار والتقليد هو سياقه شرعا، هو معنى السياق الشرعي. شنو معنى يجب على القارن أن يسوق هديا؟ يعني يجب أن يقلد أو أن يشعر. إذا كان كذلك يقول: فالعطف تفسيري، عطف عقد به إحرامه على ساقه، عقد على ساقه، هذا عطف تفسيري، لأن السوق يعني الإشعار أو التقليد، الإحرام لا ينعقد إلا بالإشعار أو التقليد، فالإحرام هو عين السوق، فيكون عطف تفسيري، هكذا ذكر الشارع. يقول: فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما، باعتبار أن اللي يظهر من كل عطف هو عطف المغاير على المغاير. الأصل في العطف أن يكون عطف مغاير على مغاير، العطف التفسيري هذا خلاف الأصل، العطف التفسيري موارد قليلة خلاف الأصل. الأصل في العطف أن يكون عطفا للمغاير على المغاير، لذلك قال: وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك. لا يخرج الهدي عن ملك السائق القارن بذلك، يعني بسوقه، وإن تعين ذبحه فله ركوبه. صحيح هو تعين للذبح، لكن مع ذلك ولا يخرج عن ملكه. الفائدة المترقبة من هذا الكلام له ركوبه إلى أن يركبه باعتبار كون ملكه، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده، ما لم يضر بالهدي أو بولد الهدي إذا كان عنده ولد رضيع، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين. بعد سياقه المتحقق بأحد الأمرين بالإشعار أو التقليد بعد لا يجوز إبداله. هذا معنى يجب الذبح. وجوب الذبح مو لابد أن يذبح بأول أول ما يحرم، لا، معنى وجوب الذبح يعني التعين للذبح، فلا يجوز إبداله. الدليل على بقاء على ملكيته قلنا غير مسألة الاستصحاب، بعض الروايات مثلا صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري البدنة ثم تظل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منها فينحر ويجد هديه، قال عليه السلام: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله، إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها. تبقى من ماله لكن يجب عليه أن ينحرها. الدليل مثلا على جواز الانتفاع بمنافعها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال عليه السلام يعني شنو لكم فيها منافع إلى أجل مسمى؟ يعني جواز الركوب إلى أن تذبح مثلا. قال إن احتاج إلى ظاهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، مو يعنف على الدابة باعتبار يقول هاي راح تذبح فيفعل بالدابة ما يشاء، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها، مو يتعبها بالحلب باعتبار هي راح تذبح. أيضا رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أوف عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال احلبها حلبا غير مضر بالولد، هذا الشارح اللي ذكر القيد، غير مضر بالولد، ثم انحرهما جميعا تذبح هي والولد أيضا. قلت يشرب من لبنها؟ قال نعم، ويسقي إن شاء، يسقي الآخرين إن شاء، لكن من دون تعنيف أو إهلاك. هذا ما يرتبط ببيان عبارة الشارح. أقول تقدم من الشارح سابقا ومن المصنف أيضا أكثر من مرة، المصنف والشارح تقدم منهم أن الإحرام، إحرام القارن يتحقق بأحد أمرين، إما بالإشعار أو التقليد من ناحية، وإما بالتلبية. قلنا التلبية مو مختصة فقط بالمتمتع أو بالمفرد، حتى القارن الذي يقرن الهدي معه هذا يجوز للقارن أيضا أن يعقد إحرامه بالتلبية، تلبية ما مختصة بالمتمتع، هذا تقدم سابقا، فهو مخير. وقد ذكر المصنف والشارح أن القارن إذا ابتدأ بأي من الأمرين استحب الآخر، إذا ابتدأ بالتلبية استحب الإشعار أو التقليد، وإذا ابتدأ بالإشعار أو التقليد استحب التلبية، فيجوز إلى أن يعتمد على التلبية فقط من دون إشعار أو تقليد، ويجوز أيضا أن يعتمد على الإشعار أو التقليد من دون تلبية. هذا ما ينسجم ويا كلام الشارح الآن. الشارح شنو اللي بينه الآن؟ قال معنى عقد الإحرام هو الإشعار والتقليد، إذا كان كذلك فراح يكون عطف على السوق عطف تفسير. هذا الكلام ليس بتام، هذا الكلام ما ينسجم ويا ما تقدم. القارن إذا اختار التلبية، إذا اختار التلبية قال أنا أريد أعقد إحرامي بالتلبية شأني شأن المتمتع، بعد ما راح يكون هذا عطف تفسير. هو قال متى ساقه وعقد به إحرامه، عقد الإحرام شلون يعقد الإحرام؟ عقد الإحرام مو بالضرورة أن يكون بالسوق، مو بالضرورة يكون بالإشعار أو بالتقليد حتى تقول هذا عطف تفسير، لا، المقصود من السوق هو قود الهدي، السوق يعني القود، فمو المراد من السوق في عبارة المصنف السوق الشرعي، لا، المراد السوق لغة يعني يسوقه يعني يقوده، فإذا قاد وعقد به إحرامه عقد الإحرام، شلون يعقد الإحرام؟ إما بالتلبية وإما بالإشعار أو بالتقليد، فبعد الإحرام ما راح يكون عطف تفسير للسوق، السوق شيء وعقد الإحرام شيء آخر. يعني إحنا نسأل نقول إذا كان القارن قاد الهدي وعقد الإحرام بالتلبية، هذا إحرام صحيح لو مو صحيح؟ هذا صحيح، لأن قلنا هو مخير بين الإحرام بالتلبية وبين الإحرام بالإشعار أو بالتقليد، فالأمر ما منحصر بالإشعار أو بالتقليد حتى تقول أنت الإحرام عطف تفسير للسوق، لا، قد يكون الإحرام بالتلبية وبذلك يكون مغايرا للسوق. فالعطف عقد إحرامه على ساقه هذا مو عطف تفسيري كما يظهر من نفس عباراتهم المتقدمة. ثم قال ولو هلك لم يجب بدله، إذا هلك هذا الهدي بعد أن تعين للذبح بالإشعار أو بالتقليد وتعين. إذا مات من دون تفريط هل يجب عليه إبداله أو لا؟ يقول إذا مات من دون تفريط هو كان محافظ عليه وفق السياقات الطبيعية، لكن مثلا نزل المطر أو برد شديد فهلك هذا الهادي، حينئذ لا يكلف بإبدال هذا الهالك، يأتي بهدي آخر. نعم إذا كان بتفريط من هو ما حافظ عليه المحافظة المعتادة، حينئذ يجب عليه أن يذبح بدلا عنه. الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب يموت يأهلك، قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره. تطوعا يعني شنو؟ راح يتضح المقصود من تطوعا، مو المقصود من فيما لو كان الحج مثلا غير واجب أو نحو ذلك، لا، المقصود من تطوعا ما قابل الكفارة وما قابل النذر، يعني هدي في الحج، هذا يسمى تطوعا، يطلقون عليه هدي التطوع، هذا يطلقون عليه هدي التطوع في قبال شنو؟ في قبال الكفارة وفي قبال النذر. يقول إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء، جزاء يعني شنو؟ يعني كفارة، أو نذرا فعليه بدله. هذا احنا كلامنا في الشق الأول، إن كان تطوعا فليس عليه غيره، هذا محمول على عدم التفريط أو التعدي، إذا لم يفرط ولم يتعدى فليس عليه شيء. قال ولو هلك قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط لم يجب إقامة بدله، ولو فرط فيه ضمنه، إذا فرط فيه ولم يحافظ عليه فحينئذ يجب عليه أن يضمن. ثم قال ولو عجز ذبحه في موضع عجزه، إذا عجز عن الوصول إلى محله، فرع آخر أيضا يرتبط بالذبح بعد أن تعين الهدي، إذا أحرم مثلا من محل الإحرام بالإشعار أو بالتقليد وتعين الهدي للذبح لكن ما تمكن من الوصول، هذا تمرض مرض أو شارف على الإهلاك، هذا الهدي بعد ما يمكن أن يمشي مثلا إلى محل الذبح اللي راح يجي الحديث عنه، محل الذبح في هدي في حج القران إما مكة وإما منى على تفصيل، هذا اللي تقدم هو ذكر اللي تقدم محل الذبح لهدي التمتع منى، أما حج القران اللي الآن نتحدث عنه راح يجي الحديث عن محل ذبحه إما مكة وإما منى على تفصيل. فإذا ما تمكن من الوصول هذا الهدي شارف على الهلاك بحيث لم يتمكن من الوصول إلى محل الذبح، يقول يجوز للحاج الناسك أن يذبح في محل العزم، يذبح في محل العزم ويتصرف به، يتصرف فيه بما تقدم من الوجوه الثلاثة، يقسم أثلاثا ثلاثة، الهدية والصدقة والأكل. إذا لم يجد مستحقا، إذا ما كان أكو مستحق في موضع العزم ونحر في موضع العزم، هل يجب أن يقيم عنده وينتظر أن يتحقق المستحق حتى يعطي للمستحق؟ الجواب لا، دلت الأدلة على عدم وجوب الإقامة عنده، ويعلم هذا الهدي المذبوح العاجز عن الوصول، يعلم بعلامة حتى يشعر الآخرين بأن هذا المذبوح هدي ويجوز الأكل منه. علمت أو دلت بعض الروايات على جواز التعليم، وهي نفس الروايات علمت المكلف شلون يعلم، قالت مثلا فليغمس النعل الذي اتخذه قلادة، يغمسه في دمه ويضربه على جانب سنانه حتى يفهم المقابل أن هذا هدي ومذكى وليس بميتة، ويجوز أن يأكل منه أو لا، يكتب قطعة، يكتب رقعة بحد تعبير الرواية، يكتب رقعة يقول هذا من الهدي مباح لي آكليه، هذا مذكى، وبذلك يعتمد على هاي الرقعة. بعد ما تجي أصالة عدم التذكية، حينما نجي نجد مثلا دابة ميتة الأصل فيها عدم التذكية، أما مع وجود هاي العلامة أو مع وجود هاي الرقعة اللي الروايات دلت عليها، حينئذ لا تدري أصالة عدم التذكية، ويجوز الأكل منها لدلالة النص على ذلك. بعض الروايات صحيحة، صحيحة البخاري دلت على ذلك. قال: ولو عجز عن الوصول إلى محله، عجز من العجز الهدي عن الوصول إلى محله، يعني إلى محل الهدي، محل نحر الهدي الذي يجب ذبحه فيه ذبحه. لو عجز ذبحه، إذا عجز هذا الهدي يذبحه في موضع العجز، أو نحره وصرفه في وجوهه، ذبحه إذا كان بقرة أو شاة، ونحره إذا كان من الإبل مثلا، وصرفه في وجوهه في أقسام الثلاثة في موضع عجزه. ولو لم يوجد فيه مستحق، لو لم يوجد في محل العجز مستحق، أعلمه علامة، أعلمه علامة الصدقة، يخلي بعلامة تدل على كونه صدقة. شلون؟ بأن يغمس نعله في دمه ويضرب بها بالنعل صفحة سنامه، أو يكتب سنام، هاي حدبة البعير من الجانب، أو يكتب رقعة ويضعها عنده، يكتب ورقة يؤذن بأنه هدي، يعلم ويشعر الآخرين بأن هذا المذبوح هدي، ويجوز التعويل عليها، هاي الرقعة يجوز التعويل عليها، هاي العلامة أيضا يجوز التعويل عليها. هنا في الحكم بالتذكية، بعد ما تجري أصالة عدم التذكية، هاي الرقعة تكون حاكمة على أصالة عدم التذكية، هذا إخبار ودلت الأدلة عليه، يكون حاكما على أصالة عدم التذكية، فلا تدري أصالة عدم التذكية، ويجوز التعويل عليها هنا أولا في الحكم بالتذكية، وفي إباحة الأكل أيضا يجوز التعويل على الرقعة في إباحة الأكل، فيجوز للمؤمن أن يأكل منها للنص. راح نقرأ النص: وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق. احنا مو ذكرنا سابقا، قلنا النحر وتوابع النحر من التقسيم إلى الأقسام الثلاثة، هاي تعتبر فيها النية، يجب النية حال الإطعام، والنية حال الإهداء والصدقة. عندما يتناول المستحق هو ينوي هذا الناسك، هذا إذا كان المستحق حاضرا، أما مع عدم حضوره فلا تعتبر هاي النية المقارنة، هو راح يترك الهدي ويتوجه إلى إتمام المناسك، هو لا يعلم متى يأكل المستحق، فتسقط هاي النية المقارنة، يكتفى بالنية الأولى. لذلك قال: وتسقط النية المقارنة لتناول المستحق، هاي النية من الناسك اللي ذبح وتوجه إلى إتمام المناسك، بعد تسقط النية المقارنة، ولا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد، وإن أمكنت لا تجب الإقامة عند الهدي، يبقى قاعد يم الهدي ينتظر المستحق، حتى إذا تمكن من الإقامة لا تجب تلك الإقامة لدلالة الأدلة، أولا لعدم الدليل على وجوب الإقامة، بل الروايات دلت على عدم وجوب الإقامة، مو فقط ما عندنا دليل يدل على الوجوب، بل عندنا دليل يدل على عدم وجوب الإقامة. شنو الدليل؟ نفس هاي الروايات التي علمت المكلف كيف يعلم الهدي وكيف يكتب الرقعة، هاي تدل على عدم وجوب الإقامة، تدل بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب الإقامة. هو يقول له اكتب رقعة، يعني شنو؟ يعني لا تجب عليك الإقامة، اكتفي بكتابة الرقعة وتوجه لإتمام المناسك. الروايات الدالة على ذلك مثلا صحيحة الحلبي عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها، أو عرض لها موت أو هلاك، فلينحرها إن قدر على ذلك. الإمام يقول فلينحرها إن قدر على ذلك، ثم ليلطخ نعلها التي خلدت به بدم، يلطخ النعل بدم ويضرب. الرواية الثانية رواية حريز: كل من ساق هديا تطوعا. شوفوا عبر تطوعا، قاعد نتحدث عن الحج، عن حج القران، يسموه تطوعا، هذا يسمى تطوعا في قبال الكفارة والنذر. كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب بها صفحة سنامه، ولا بدل له، مو يذبح شيء ثاني بدل آخر، هدي آخر في موضعه. وما كان من جزاء الصيد أو نذرين، أجل الواجب في قبال التطوع نفس الرواية، وما كان من جزاء الصيد يعني الكفارة أو نذر فعطب، هذا شنو حكمه؟ فعطب نعل مثل ذلك وعليه البدل، أيضا يعلم لكن يجب عليه البدل في قبال التطوع اللي لا بدل عليه. هاي تنفعنا، هاي المقابلة راح تنفعنا في حكم آخر، هاي المقابلة بين التطوع وبين الواجب يعني الكفارة والنذر. بالنسبة إلى التطوع اللي هو محل كلامنا، يكتب رقعة أو يعلم الهدي ولا يجب عليه أن يذبح هديا آخر بدلا عنه، بخلاف الواجب يعني الكفارة أو النذر فلا بد من ذبح بدل آخر، غير مسألة التعليم وكتابة الرقعة. رواية أخرى صحيحة: حفص البختري قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، يعني لم يجد المستحق ولا يعلم أنه هدي، إذا يعوف مذبوح وتركه لا يعلم أن هذا المذبوح هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة. هاي الرواية هي الرواية اللي قد يشير لها الشارح، يقول: وإباحة الأكل للنص، ويجوز التعويل عليها في الحكم بالتذكية وإباحة الأكل للنص. النص مقصود هذا صحيح الحفص بن البختري. ثم قال: ويجوز بيعه لو انكسر، حكم آخر أيضا قريب من هاي المسألة اللي تحدثنا عنها احنا سابقا. هاي المسألة خلي نتذكرها، هاي المسألة هي مسألة ما لو عطب أو شارف على الموت وعجز عن الوصول إلى محل الذبح، شنو حكمه؟ يذبح في محله ولا يقيم عنده، يكتب رقعة لكي يعلم المار أن هذا من الهدي، ولا يجب البدل كما صرحت بعض الروايات، لا يجب إبداله. مسألة ثانية: لو انكسر، مو عجز، لو انكسر هذا الهدي، يقول حينئذ يجوز بيعه، مو مسألة يذبحه، لا، إذا انكسر يجوز إلى أن يبيعه ويستعين بثمنه على شراء بدل، يشتري بدل في محله وينحر في محله. هاي مسألة ثانية، هاي مسألة خلينا نقرأها ونشوف دليلها ثم شنو الفرق بينها وبين ما تقدم. هاي المسألة دلت عليها بعض الروايات، مثلا صحيحة الحلبي: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أي يبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر، قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. ذيك الرواية قالت، أو المسألة السابقة قالت يذبحه في موضع العطب في موضع العبد، وهاي المسألة ذكرت البيع، وهي صحيحة دالة على ذلك. لذلك قال الشارع المصنف: ويجوز بيعه لو انكسر. بيع شنو؟ هدي اللي قاعد نتحدث عنه، هدي القران. ويجوز بيعه لو انكسر كسرا يمنع وصول الهدي إلى محل الذبح، ويجوز بيعه والصدقة بثمنه، أي الصدقة معطوفة على البيع، يبيعه يقبض الثمن ويتصدق بثمنه. ووجوب ذبحه في محله هذا شيء آخر. إذن شنو الحكم؟ الحكم هو جواز البيع والصدقة بثمنه. أنت تجي تشكل على هذا الحكم، تقول كيف هذا أن يبيع ويتصدق بثمنه مع أن اللازم الذبح في موضع الذبح، يجب عليه أن يذبح هذا الهدي بسبب التعين بالإشعار أو التقليد في موضع الذبح. يجاوب الشارع يقول وجوب الذبح في موضع الذبح مشروط بالقدرة بالتمكن، وفي محل كلامنا احنا غير متمكنين من إيصاله، احنا فارضين أن هذا الهدي قد انكسر سيعجز عن الوصول إلى محل الذبح، لذلك جوزنا بيعه ولا نوجد ذبحه في موضع الذبح. يعني هذا دفع إشكال مثلا على الحكم. يقول ووجوب ذبحه في محله، وجوب ذبح الهدي في محله مشروط بإمكانه، هذا الوجوب مشروط بإمكان الذبح في محله، وقد تعذر فيسقط. تعذر الآن لم نتمكن من ذبحه في موضعه فيسقط. زين، سؤال، شنو الفارق بين الكسر اللي الآن نتحدث عنه وبين ووجوب البيع لحكم وجوب البيع والتصدق بثمنه، وبين العجز اللي تقدم في المسألة السابقة وكان حكمها الذبح للبيع؟ شنو الفارق بين المسألتين؟ الشارح يقول الفارق النص. هناك عندنا في العجز نص دل على جواز الذبح بل وجوب الذبح في موضعه، وهنا عندنا نص أيضا قرأناه هذا دل على جواز البيع والتصدق بثمنه وشراء بدل عنه. لذلك الشارح يقول والفارق بين عجزه المتقدم في المسألة السابقة وكسره اللي الآن نتحدث عنه في مسألتنا الثانية، في شنو الفارق؟ في وجوب ذبحه، يعني بالمسألة السابقة اللي قلنا الكسر اللي قلنا العجز يجب فيه الذبح، في وجوب ذبحه وبيعه في مسألتنا هذا لف ونشر مرتب. الذبح متعلق بالعجز والبيع متعلق بالكسر. يقول الفارق بين المسألة المتقدمة العجز اللي حكمنا بها بوجوب الذبح وبين مسألتنا الكسر اللي حكمنا بها بوجوب البيع، شنو الفارق؟ الفارق النص، فارق الرواية. هناك عندنا رواية صحيحة دلت على على وجوب الذبح، صحيحة البخاري قالت ينحر ويكتب كتابا، يعني يجب عليه أن ينحر في موضع العدل. هنا عندنا صحيحة الحلبي قالت يبيعه ويتصدق بثمنه، دلت على وجوب البيع. فالفارق بين الكسر وبين العدل هو الروايات الصحيحة التي فرقت، وإحنا ما يمكن أن نقيس نقول لا فرق بين الكسر وبين العدل، لا، الشارع المقدس هو فرق. بعد عقولنا ما يمكن لها أن تجي وتحكم بالمساواة وعدم التفريق. هذا ما يرتبط بكلام الشارح. أقول الروايات في البابين لا تختلف بعضها عن البعض الآخر، يعني إحنا والروايات المفروض ما نفرق بين نفس الروايات الصحيحة، المفروض ما نفرق بين العجز وبين الكسر، وما عندنا فارق في روايات تدل على البيع، أصلا ما عندنا حكم اسم البيع. في محل كلامنا في هدي القران لا دليل على وجوب البيع، سواء عجز يجب الذبح أو كسر يجب الذبح، في كلا الحالتين يجب الذبح. أما مسألة الكسر لا فرق فيه عن العجز، فنفس الروايات الدالة على في باب العجز في المسألة السابقة هي بعض الروايات ذكرت الكسر، هي العجز المقصود منه الأعم من المرض أو المشارفة على الموت الهلاك أو الكسر، الكسر نحو من أنحاء العجز. نفس الروايات اللي سابقا قرينا بعضها، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، أي رجل ساق بدنة فانكسرت، هي ذكرت الكسر، فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك، يعني عجزت الجامع لكل هاي الأمور العجز، الموت، هلاك، الكسر، هذا كله. شنو كان الجواب؟ شنو الحكم؟ قال فلينحرها إن قدر على ذلك، فإذا كسرت فلينحرها. فإذا هاي الرواية التي دلت على وجوب الذبح ذكرت الكسر، هذا أولا. ثانيا الروايات اللي استدل بها على جواز البيع هاي ما تتحدث، هاي اللي قلنا تنفعنا، ينفعنا التفرقة بين الواجب وبين التطوع. الروايات التي دلت على وجوب البيع والتصدق بالثمن هاي ما تتحدث عن محل كلامنا، ما تتحدث عن هدي القران، تتحدث عن هدي الواجب، يعني النذر او الكفارة، كفارة الصيد. صحيحة الحلبي اللي قريناها، التفتوا اكيد من قرينا صحيحة الحلبي، قال سألته عن الهدي الواجب مو عن التطوع، احنا قاعد نتحدث عن التطوع. اذا اصابه كسر او عطب اي يبيعه صاحبه، قال في الجواب يبيعه ويتصدق بثمنه ثم يهدي هديا اخر. هذا وين؟ هذا بالهدي الواجب، واحنا قاعد نتحدث عن التطوع. اذا ما عندنا دليل يدل على جواز البيع، الدليل واحد هو وجوب الذبح في موضع العجز، سواء كان العجز متمثلا بالمرض او الموت او العطف بتعبير الرواية، او الكسر اللي ذكره المصنف والشارح كمسألة ثانية، وكأنما تفترق عن المسألة الاولى، وهو الشارح قال الفارق النص، النص لا يدل على التفريق بين الكسر والعطب واي نحو اخر من انحاء العجز. الروايات ذكرت مطلق العجز بأي نحو من أنحاء العجز تحقق، فما تفارق بين المسألتين ولا دليل في محل كلامنا على جواز البيع. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى، مسألة ما لو ظل هذا الهدي الواجب بعد أن تعين ظل، شنو حكمه؟ يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.